بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الخامس إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية، مع شرح حديث الإسلام أو حديث جبريل عليه السلام عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وذكر الحديث. نحن بدأنا الكلام مع كلمة التوحيد، مع الركن الأول من أركان الإسلام، مع الشهادتين، وكانت الإشارات في درسنا السابق حول فضل كلمة التوحيد، وحول صحة النطق بها، وشرعنا نبين معناها، فأخذنا اللفظة الأولى من كلمة التوحيد، أشهد، على أنها في لغة العرب لها ثلاثة معاني: أشهد من المشاهدة، ومن الشهادة، ومن اليقين والجزم، مع ذكر الأدلة لكل معنى وبيان أن هذه المعاني تعني تصديق القلب واعتراف اللسان وخضوع الجوارح. أشهد. ومن بعد المعاني اللغوية تأتي المعاني الشرعية، وهي سبعة: العلم واليقين والانقياد والقبول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقكم الله لما أحبه، آمين. فمن بعد ثلاثة لغوية وسبعة شرعية، تلك عشرة كاملة، كان معنى أشهد على الاختصار. والذي إن دل على شيء فإنما يدل على عظم هذه الكلمة وعظم معناها، فهذا معنى أشهد، فكيف ببقية الكلمة في شقيها؟ الشق الأول أشهد أن لا إله إلا الله، والشق الثاني أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعالوا بنا نأخذ من هذه المعاني ما يفتح الله عز وجل به. أشهد أن أن هنا للتوكيد لكنها مخففة من الثقيلة. ولما جاءت ساكنة أدغمت في اللام بعدها على ما هو معروف في أحكام التلاوة أن النون الساكنة إذا جاء بعدها اللام أو الراء أدغمت إدغاما كاملا بغير غنة فتنطق أشهد ألا، هي وإن كتبت أن لا لكنها تنطق ألا ولا تنطق لا أو لا تنطق أن لا أو نحو هذا مما ينطق به العوام، إنما أشهد ألا لا إله هذه جملة منفية، لا النافية للجنس، وإله اسمها اسم لا النافية للجنس منصوب، لا إله جملة منفية، إلا أداة استثناء، الله علم على الذات المقدسة التي نؤمن بها ونعمل لها ومنها حياتنا وإليها نشورنا، إلا الله جملة مثبتة. فكأن كلمة التوحيد من بعد أشهد أو عند اختصارها لا إله إلا الله تكون مشتملة على جملتين، جملة منفية وأخرى مثبتة، لا إله إلا الله. وهذا المنفي في اللغة يسمى في الشرع كفر، لا إله جملة منفية في اللغة نعم، لكن كيف هي في الشرع؟ كفر. فعند الوقوف عليها أو الاعتقاد بها يكون الإلحاد، فالملاحدة في أول بند لهم من بنود الإلحاد وأول مبدأ يقولون لا إله والحياة ماذا؟ فأنت إذا قلت لا إله فهذا في نظر الشرع كفر، لكنك لا تقف عليه، إنما أنت تقول إلا الله، فتكون هذه الجملة إيمانا، لكن جاء الإيمان من بعد الكفر وهو مقصود. وهو مقصود كيف؟ إنه لا يصح إيمان بالله إلا بعد الكفر بما سواه، فإن آمنت به وآمنت بغيره مما عبد سواه فليس إيمانا، إنما يصح الإيمان بالإله الحق مع الكفر بما سواه من الآلهة الباطلة. ولذلك هذه الجملة لا إله إلا الله تعني الكفر والإيمان، تعني الكفر بالطاغوت الذي يسبق الإيمان بالله. وإن شئت فاقرأ في سورة البقرة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فمن يكفر بالطاغوت، هذا يقابل لا إله، ويؤمن بالله هذا يقابل إلا الله. لا إله، فمن يكفر بالطاغوت، إلا الله ويؤمن بالله، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، أي قال لا إله إلا الله بحقها. كفر بالطاغوت، وفي حد يسمع عن الطاغوت؟ أحيانا اللفظ يتشدق به بعض المتشددين، لكن الناس لا يعرفون الطاغوت ولا يكفرون به. وفي طواغيت هذه الأيام، وهل خلت الدنيا من الطواغيت؟ أو خلت من الفراعنة؟ أو خلت من الظلمة؟ أو خلت من المنافقين؟ ما الطاغوت المذكور في الآية؟ هو ليس مذكورا في آية فقط، أردت أن أقول المذكور في الآية آية البقرة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك العروة الوثقى لا انفصام لها. لكن ذكر الطاغوت في القرآن الكريم في 8 آيات، هنا في سورة البقرة في موضعين متجاورين، هذه الآية وقول الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آيتان متتابعتان في سورة البقرة، وثلاث آيات متفرقات في سورة النساء. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الآية الثانية: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. الآية الثالثة: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فهذه 3 في النساء من بعد 2 في البقرة 5. والسادسة في سورة المائدة: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. والسابعة في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. والثامنة في سورة الزمر: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فهذه ثماني آيات ذكرت فيها لفظة الطاغوت، وهي تختلف باختلاف السياق، فلكل آية معناها، تدور في فلك عبادة الشيطان أو عبادة الأوثان أو عبادة الإنسان أو التحاكم إلى شرعة الإنسان. فمن يكفر بالطاغوت عبادة الأوثان، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت أي الشيطان، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، نزلت في كعب بن الأشرف حين قال للمشركين إن دينكم أفضل من دين محمد عليه الصلاة والسلام، وجاءت بمعنى التحاكم إلى غير شرع الله في قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت أحكام البشر، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. جمع ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الطواغيت المذكورة في القرآن فقال هو كل معبود باطل أو متبوع زائف أو تحاكم إلى غير شرع الله، كل معبود باطل. وما أكثر المعبودات الباطلة، ما أكثر المعبودات الباطلة أو الأرباب الزائفة، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فهناك أرباب باطلة كثيرة، الهند بلد الحضارات لا تزال تعبد آلهة لا تكاد تعد ولا تحصى، يعني الآلهة في الهند بالملايين، نحو من 33 مليون إله، آلهة باطلة حكمها في الشرع أو اسمها طاغوت، كذا كل معبود باطل. أسميها أرباب باطلة وآلهة زائفة. وكان لنا شيخ رحمه الله يسميها آلهة في الأسواق، وأنا رأيت هذه الآلهة فعلا في الأسواق حينما سافرت إلى ماليزيا وإلى أندونيسيا، وأنا أمشي في السيارة أشاهد المحلات التي تبيع الآلهة بأحجام مختلفة وألوان متعددة وكما يحلو لك. ففهمت لماذا كتب الشيخ رؤوف شلبي رحمه الله كتابه آلهة في الأسواق، لأنه كان زار هذه البلاد ورأى هذه الآلهة التي رأيتها أنا أيضا، ووددت لو زرت الهند لأرى البقرة وهي تعبد رأي العين بدلا من الشيء الذي قرأته، وإن كنت قد رأيت رأي العين عبر اليوتيوب. وآخر نكتة كنت قد قرأتها بقرة وحمار، البقرة بتقول للحمار أنا حابة أروح الهند، هناك في الهند ما شاء الله الناس يعظمون البقرة جدا، أما الحمار قال لها أنا باقي في بلاد العرب لأنه نبقى إحنا هنا حكام وقادة. مع الاعتذار للحمير. فسترون نماذج من عبادة الأرباب الباطلة والآلهة الزائفة تضحك الثكلة، لأنها تضحككم أنتم فقط، تضحك الثكلة التي فقدت وحيدها. أشياء غريبة تعبد على أنها آلهة من دون الله. والله جل في علاه اشترط لمن يؤمن أن يكفر بكل هذه الأرباب الباطلة والآلهة الزائفة. وإلى يوم الناس هذا مثلا قد يعتقد اليهود أنهم مؤمنون وليسوا على شيء، أو يعتقد النصارى أنهم مؤمنون ويعدون تثليثهم توحيدا، وأن عبادتهم للمسيح لا تعد إلا أن يكون إله في صورة إنسان، لأن الرب يحبكم، من أجل هذا تجسم في صورة إنسان ونزل ليكفر خطاياكم مثلا. كلام الفارغ الذي نسمعه من الكبار المنصرين ويدعون أنهم على شيء وليسوا على شيء. والمحزن والمؤسف أن يكون هذا على لسان بعض المسلمين، يعتقدون أن اليهود مؤمنون وأن النصارى مؤمنون، والآن في محاولات لتجريم كلمة الكفر، إنك لا تقول اليهود كافر ولا النصراني كافر ولا المجوس كافر، انتخي ألفاظ أخرى، مثل ما أصبح مثلا نقول قال الآخر، قال الآخر. وبلاد الغرب بالمنطق الشرعي اسمها بلاد الكفر، لا، بلاد الغرب، الحضارة الغربية، الدول الشقيقة والدول الصديقة والعشيقة أيضا. فأشياء كثيرة وضعت في غير موضعها وسميت بغير اسمها، لكن القرآن الكريم يسمي الأشياء بأسمائها. يعني مثلا لما القرآن يسمي موالاة الكافرين موالاة ويقول إنها كفر، وبعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، اليوم بنسميها تطبيع علاقات، تطبيع علاقات. شوف اللفظ، تطبيع علاقات مع من؟ مع اليهود، مع روسيا، مع أمريكا. طبعا لما نقول روسيا نقصد بوتين يعني. نقصد المحاربين منهم وليس المسالمين. وهكذا. فيا إخواني، كلمة التوحيد كما أشرت إلى معنى أشهد أنها علم، والله عز وجل قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، ما مجرد أنك تقول لا إله إلا الله والسلام، لابد أن تعرف ضريبة هذه الكلمة، المقتضيات التي تقتضيها والواجبات التي تحتم عليك أن تعتقدها وأن تفعلها. وقضايا العقيدة غالبها بالقلب قبل أن يكون بالجوارح، هي بالقلب، وهي سهلة لمن يسرها الله عز وجل عليه. لا إله تعني الكفر بالطاغوت، إلا الله إيمان بالله، يعني لا بد من الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله. طب ما نخلي الإيمان بالله قبل الكفر بالطاغوت، ما يصلح. ينفع تبني بيت على كومة قمامة؟ لا، أنت تزيل القمامة وتصل الأرض الصلبة ثم تضع القاعدة، كما أشرنا عند بيان أعمدة الإسلام وبنيانه. فإزالة القمامات هي الكفر بالطاغوت. القمامات في الدنيا رائحتها عفنة وما أكثرها، لكنها لا تجد رجالا لإزالتها. البلدية عندها أجانب. تخيل القمامة موجودة وما في حد ينظفها، كيف تكون الدنيا؟ كيف تكون الأجواء؟ كيف تكون البلد؟ سيما لو كانت بلدا حارة وأهلها يكثرون الطعام ويرمون كثير من الفضلات. مرة حدث إضراب من العمال البنغاليين في المملكة السعودية، بعيد عنك على اللي حصل، الدنيا خلاص يعني، صار النتن والعفن لا يطاق. وفين؟ في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وجمعوهم وضيفوهم وأكرموهم وأحسنوا وفادتهم. النبي زعلان منكم ليه؟ ليه؟ ليه كفى الله الشر؟ ريحة المدينة. لا لا، النبي ما يزعلش مننا، احنا مستعدين نشتغل ليل ونهار، بس النبي ما يزعل مننا عليه الصلاة والسلام. أو مثلا هذه حادثة. فأقول القمامات كثيرة لكنها ليست حسية، إنما القمامات معنوية. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا معنى لا إله إلا الله. تعالوا بنا نقف مع الجملة الأولى المنفية، وقفات كما أشرت لكم أن كلمة الطاغوت ذكرت في القرآن الكريم 8 مرات، وهي معروفة في لغة العرب. والطاغوت صيغة مبالغة، ومثلها الطغيان، وأصل الكلمة طغى، وطغى في لغة العرب إذا تجاوز الحد. وفي كتاب الله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى تجاوز حده. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يقع منه الطغيان عند الغنى والثراء دون أن ينضبط بمنهج الله تعالى ومعرفة حقوقه وواجباته. هذا الطاغوت الذي هو كل رب باطل وإله زائف وكل حكم بغير شرع الله وكل اتباع بغير إذن من الله، نجد له نماذج كثيرة جدا في القديم وفي الحديث. ففي القديم عبادة آلهة، وفي الحديث عبادة حكام وأحكام وعلماء يحلون الحرام. أو يحرمون الحلال، هذه قليلة يعني، لكن يحلون الحرام هذا كثير. المسألة معاشر المسلمين تنظر إليها من البداية أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه، خلق الكون بادئ ذي بدء كخلق السماوات والأرض، جاء الخلق على الإجمال في قوله تعالى الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وبشيء من التفصيل في آية فصلت قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. ثم خلق الله عز وجل الملائكة، وخلق بعد ذلك الجن، وخلق بعد ذلك الإنس. فالإنس من أواخر المخلوقات، وتقرأ ما يدل على أن خلق الجن أسبق قوله تعالى والجان خلقناه من قبل من نار السموم، والملائكة من باب أولى كانوا من قبل الجن. والشاهد من ذكر هذا أن هذا الكون كان مسلما لله رب العالمين بما فيه ومن فيه. تقرأ هذا في مثل قوله تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وتقرأ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وتقرأ ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. الكون كله أسلم لله رب العالمين. وخلق الله عز وجل أبانا آدم عليه السلام وفطره على التوحيد كما فطر ذريته من بعده على التوحيد، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وأهبط آدم عليه السلام من الجنة ليكون في الأرض قدرا مسبقا وليس عقوبة مقررة. تقول آدم أكل من الشجرة، نعم وتاب فتاب الله عز وجل عليه، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فتلقى آدم وربه كلمات فتاب عليه، وكل هذا قبل أن يقال له اهبطوا منها جميعا هو وزوجه وإبليس، لأن الله عز وجل لما أراد أن يخلق آدم لم يرد أن يخلقه ليكون في الجنة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وليس في الجنة خليفة، في الجنة فترة تشريفية لكن هو مخلوق ليكون في الأرض، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، ونحن المستعمرون للأرض. وأخذ هذا اللفظ القرآني، أخذه أهل الاحتلال المحتلون لبلاد المسلمين وسموا أنفسهم بالاستعمار، الاستعمار الغربي، الاستعمار الفرنسي والاستعمار البريطاني والاستعمار الإيطالي وهكذا، استعمار يعني عمار. نحن المستعمرون، أنشأكم الأرض واستعمركم فيها، لكن هم أخذ هذا اللفظ لأنه في معنى العمران، وهذا من باب حرب المصطلحات. لكنك لا تقرأ في أي من كتب التاريخ أن الخلافة الإسلامية العثمانية تسمى خلافة، إنما يسمونها الاحتلال العثماني، الاحتلال العثماني. السؤال المفضل في كتب في امتحانات آخر السنة في الشهادة الابتدائية، اذكر مساوئ الاحتلال العثماني على مصر واذكر مميزات الحملة الفرنسية على مصر. تاريخ مقلوب خطته أيدي الأعداء، ولا يزال التاريخ مقلوبا إلى يوم الناس هذا. وعندنا الآن في التاريخ يعني أشياء يندى لها الجبين. المهم حتى لا أستطرد ولا أتوسع أتوه مني، فآدم مخلوق ليكون في الأرض، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، إني جاعل في الأرض خليفة. ونزل آدم إلى الأرض موحدا ومعه زوجه حواء على التوحيد، وأمر بالزواج ليكون عمران الكون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة آدم، وخلق منها زوجها حواء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هذا لعمران الكون. ذرية آدم كانت على التوحيد، لكن في عداء من إبليس لآدم وبنيه. هذا العداء من إبليس لآدم أوقعه في الأكل من الشجرة، فوسوس إليه الشيطان، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأتى العرف فدلهما بغرور، وانه فقاسمهما وقاسمهما وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور. مع اولاد ادم بدات لعبه جديده، لما اوحي الى ادم ان يزوج كل ولد من اخته من بطن اخر، وكانوا يولدون توائم، لأن هذه أول أسرة في البشرية، ما في أسرة أخرى عشان يتم التزاوج من أبناء عمومة، فيكون هذا من الاستثناء. جاء إبليس وقال قابيل أختك أنت أحلى من أخت هابيل، أوقع الحقد والحسد في قلب قابيل، مما جعله يرفض أن يتزوج هابيل بأخته، قال أنا أولى بأختي. فكان ما كان من ما حكاه القرآن، واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق، إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. الآيات. ومحل الشاهد منها أن الإيمان كان في بني آدم. يقول له إنما يتقبل الله من المتقين، يقول له كلام عن الجنة والنار بما يؤكد الإيمان باليوم الآخر من بعد الإيمان بالله، فتبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، دلائل على التوحيد والإيمان الذي كان موجودا في بني آدم. فلا يقولن قائل، فلا يقولن قائل، فلا يقولن قائل كان الأمر شركا تطور إلى التوحيد، إنما هو التوحيد أصلا والإسلام رأسا في الكون كله وفي آدم وفي بنيه. والذي مرق عن هذه القاعدة الشيطان وذريته، لما أبى الشيطان أن يسجد لآدم قال الله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فهذا هو الكفر الموجود في إبليس وذريته من بعده من الشياطين. أما التوحيد فهو أصل في بني آدم، في آدم وبنيه، واستمر على هذا 10 قرون منذ هبط آدم إلى الأرض، 10 قرون بمعنى 1000 سنة، قرن 100 سنة، والناس على التوحيد. تقع فيهم ذنوب ومعاصي ممكن على شاكلة ما وقع في ابني آدم من الحقد والحسد، ترتب عليه القتل، القتل معصية والحسد معصية، فهذا وقع. لكن التوحيد كان موجود واستمر الناس على تلك الحال، وفيهم من الصلاح ما الله به عليم. في نهاية 10 قرون ناس من الصالحين من أحفاد آدم عرفوا بأسمائهم في القرآن الكريم، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. ما هؤلاء يا ابن عباس؟ قال أناس صالحين من قوم نوح، لما ماتوا حزن أهلهم عليهم، أو حزن أهلوهم عليهم حزنا شديدا. الحزن الشديد مدخل من مداخل الشيطان لبني الإنسان، فلما حزنوا حزنا شديدا والحزن أوراثهم الجزع والفزع والهلع، دخل إبليس ليقوم بالدور الذي يرجوه منذ قديم. هو أوقع ابناء آدم في المعصية نعم، لكنه يريد أن يوقعهم في الشرك، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فهذا حرص من الشيطان. فوجد الفرصة سانحة مع هذا الحزن الشديد على الناس الصالحين الذين ماتوا، فدخل إبليس بصورة الناصح الأمين يقول والله الناس هذه يعني ما ينبغي تموت في طيس هكذا، دول ناس تقال فيهم قصائد الشعر وتصنع لهم التماثيل وتسمى بأسمائهم الميادين، ماذا ترون لو جعلت لهم تماثيل؟ الحديث قال تصاوير، والتصاوير يعني تماثيل هنا، تجعلونها في ناديكم تذكرونهم بها، حاجة كده للذكرى فقط، مثل أي واحد فينا عامل صورة المرحوم والده للذكرى ويضعها كده في البيت في المدخل، بس عامل لها فلونكة سودة كده، وردة سودة، مكبر الصورة، مين هذا المرحوم؟ اقرأوا له الفاتحة يعني. وواحد تاني حافظ صورة يوم الزفاف العريس والعروس، صورة غير محترمة طبعا، يا إما النص الفؤادي عريان يا النص التحتاني، برضو حاجة للذكر. أشياء غريبة، أعمل لكم حاجة كده للذكرى. أنا وأنا عاوز أقول لكم هنا مدخل اللي أدخل إبليس على الناس إيه؟ الحزن الشديد موجود في الدنيا، حزن الشديد، ومثل ذلك الفرح الشديد اللي هو في الأفراح، طبل الزمر هذا يعني يخلي الشياطين تلعب ببني آدم كما يلعب الصبيان بالكرة، الحزن الشديد والفرح الشديد والخوف الشديد والغضب الشديد، الحالة التي بين أيدينا حزن شديد، يضحك عليهم قلوا ما نعمل لهم شوية تماثيل تجعلونها في ناديكم تذكرونهم به. إلى وقت قريب كان أي جهاز عروسة لازم يكون عليه شوية تماثيل ديكور، يعني تماثيل، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صور، ويقينا هذه التماثيل تمنع الملائكة، إذا كان في خلاف في الصور الفوتوغرافية فما في خلاف على الصور المجسمة والمرسومة والمنحوتة والعارية، كل هذا مفروغ منه. أجعل لهم تماثيل أو تصاوير تجعلونها في ناديكم تذكرونهم به، فكرة جيدة. إي والله كده تمام، الله ينور. واشتغل إبليس وعمل التماثيل وظل الناس الله يرحمك يا ولد، الله يرحمك يا سماع، وكذا يذكرونهم يبكون وكذا، الله كان طيب. طيب وبعدين بعد ما بليت الحكاية وقدمت شوية خلاص ما صار يعني يبكون لهم أو عليهم ولا يدعون لهم، إنما صاروا يتمسحون بهم يتبركون بهم، الله يرحمك يا ولد، الله يرحمك يا سواع، الله هات شوية بركة، هات شوية، فصار يتمسحون ويتبركون. ومضت الأجيال، قال ابن عباس ثم مات هؤلاء واندثر العلم، فجاء جيل يقول ما عظم آباؤنا هؤلاء إلا لأنهم آلهة. أوه طويلة، خلاص واقع الشرك في الأمة، ما عظم آباؤنا هؤلاء إلا لأنهم آلهة فعبدوهم من دون الله، وهكذا يفعل الغلو بأهله دائما، حتى الغلو لغاية الآن في الأولياء والصالحين والغلو في الأئمة وآل البيت، انظر كيف حال العوام مع هؤلاء الأولياء والأئمة، خاصة عند الشيعة وآل البيت عند الصوفية والشيعة سويا، الغلو الموجود ومظاهر الشرك اللي موجودة في الأمة، حتى لا تستغرب إذا كان الناس قديما في بدائيتهم وعملوا هذا. ما عظم آباؤنا هؤلاء إلا لأنهم آلهة فعبدوهم من دون الله، فلما وقع الناس في الشرك أرسل الله عز وجل نوحا عليه السلام كأول رسول يقول لهؤلاء الناس: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. العب يا نوح، كل الآلهة دي تجعلها إله واحد؟ مجنون أنت؟ فعدوه مجنونا، قالوا عليه مجنون وازدجر، زجروه ابعد. وهو يدعوه ليلا ونهارا سرا وجهارا لغاية لما فلسوا منه. كان أول ما يجي سيدنا نوح عشان يدعوهم يضعون أصابعهم في آذانهم، ما هو الأنامل فقط، الأصابع كلها، عشان ما يسمعوا شيء، واستغشوا ثيابهم عشان ما يشوفوا نوح وكذا، وأصروا واستكبروا استكبار. ويمضي سيدنا نوح في دعوته، في الأخير قالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، الآلهة الكبيرة، وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. بعد 1000 سنة إلا 50 عاما عمر الدعوة في حياة سيدنا نوح، وجد القوم يصرون على ما هم عليه من كفر، وحتى الرجل منهم لما ينجب يأتي بابنه: انظر هذا اسمه نوح مجنون، إياك إن أنا أموت وأسمع إن أنت تبعته. فصارت الأجيال تتتابع على الكفر، وهو قول نوح عليه السلام في دعوته: ولا يلد إلا فاجرا كفارا، مما جعل نوح يدعو عليهم، دعا عليهم نوح. وكانت قصة الغرق، وأن ربنا نجى نوحا ومن معه في السفينة، وقال: وما آمن معه إلا قليل. فكانت هذه بداية الشرك في الوجود، عبادة الأصنام على أنها آلهة. لما تطورت الحالة قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، لسان المشركين قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لكن عبدت الأصنام على أنها آلهة أو على أنها تقربهم إلى الله، واستمرت في عاد وثمود، بدليل الآية: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. الأمم التي سنمتعها كان منها عاد وثمود، وقعوا في الشرك وعبدوا الأصنام ولم يسمعوا كلام أنبيائهم ورسلهم، ووقع عليهم العذاب كما هو في القرآن. واستمرت المسألة لغاية لما جاء سيدنا إبراهيم ووجد القوم يعبدون الأصنام ويعبدون البشر في سورة النمرود ويعبدون الكواكب بما يعرفون باسم الصابئة. فسيدنا إبراهيم وجد أباه آزر، وآزر هذا لقبه واسمه تارح، بيبحث الأصنام وبيبيعها للقوم. فبدأ بأبيه: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقي. لم يجد وسيلة مع أبيه فلجأ إلى قومه، فراح لقومه واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزيني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الآيات هذا موقف فيه تغيير للمنكر باللسان، لم يجتمع القوم يمين شمال ما في، قال والله خلص خلصت اللسان أدخل على اليد. طب هو إبراهيم رجل واحد والقوم كثر ويريد أن يكسر الأصنام، فكان لابد من حيلة، فعمل الحيلة اللي حكاها القرآن، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتركوا سقيم أنا مريض. هذه حيلة من إبراهيم، وهو يقول أنا سقيم ظن أنه مريض وأنه ممكن يعديهم وولوا هربوا، لكن هو أنا سقيم من أفعالكم، أنا ممكن أقول لك والله أنا تعبان شوي. صادق إبراهيم لكن يعرض في الكلام، إن في المعارض لمندوحة عن الكذب، إني سقيم. فتولوا عنه مدبرين وراحوا هم في الاجتماع الذي يجتمعون فيه أو العيد الذي يعيدون، ذهب إلى البيت أتى بالقدوم أو الفأس اللي بينجر بها أبوه الأصنام، وذهب إلى المكان اللي فيه الأصنام مجتمعة، ووجد عندها القرابين، إيش أكل وشرب وفاكهة وحاجات حلوة، ما تأكلوا يا جدعان؟ أبدا كلوا. ذكرني هذا لما كنت في ماليزيا وبوزة يعمل له صنم، والصنم ده معمول داخل دولاب صغير من الزجاج مع مدخل كل عمارة عشان الناس اللي يعبدوا بوزة أول ما يقولوا بتاع التحية والعبادة بتاعه، واللي عنده فلوس يجيب قرابين ويضعها عند بوزة. يوم العرب مساكين مش لاقين شغل هم في ماليزيا ولا حتى في تركيا، فالمهم يجد ما شاء الله تفاح وفاكهة جميلة عند بوزة، وبوزة مش بياكل. الأخ العربي يقول له أخونا بوزة بعد إذنك ممكن أخذ قفص التفاح ده، ويأخذ قفص التفاح ويمشي. لغاية لما تكشفت اللعبة والبوزيين كانوا زعلانين من هذه الحكاية، لكن هذا مثال. سيدنا إبراهيم دخل وجد القرابين ما شاء الله، ما لكم ما بتاكلوش ليه؟ كلوا ما في. فكما حكى القرآن فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون؟ طب ردوا علي يا كلاب، ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. قالوا ابن له بنيانا فألقوه في الجحيم. ف فأرادوا به كيدا فجعلناهم أسفلين. دي الآيات دي في سورة الصفات. تعال لسورة الأنبياء. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قال وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أكيدنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. واستغل الفرصة العمل فيها قال إني سقيم. بعد أن تولوا مدبرين دخلوا قال لهم ما تأكلوا مش راضين يأكلوا، طب ردوا عليه مش راضين ردوا عليه، مسك الفاس وهات هات كسر كل الأصنام إلا الكبير عشان القضية لا تموت. وجاء عند الكبير وراح حاطط الفاس على كتفه، يعني معناها ده المعلم الكبير وان هو ده اللي ممكن يكون كسر الآلهة الصغيرة. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. رجعوا وجدوا الأصنام كلها مكسرة قطع صغيرة قطع جذاذا قطعا صغيرة إلا الكبيرة. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. الآلهة يفعل بها كذا برضو، ما في مخ. من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، حتى أبوه هو اللي بيصنع لنا التماثيل. طب هاتوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، يعني قالوا كلمة فتى يعني من باب التصغير لي، لكن شاب ما شاء الله شباب شباب يا شباب. سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، يعني خلوها محاكمة علنية. فلما جاء به قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ أنا برضو ده كلام، أنا كسر الآلهة، ده الآلهة ده أي ده أصغر إله ممكن يخلص علي. أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال فعله كبير ومال قاعد الكبير والقدوم على كتفه، بل فعله كبيرهم هذا. وإبراهيم هنا يريد أن يسخر منهم ويستهزئ بهم حتى تعمل هذه العقول التي كأنها ليست موجودة ملغية. طب والكبير هذا أخلي الكبير هذا هو اللي كسرهم، لكن كيف هو مسك الفاس وكسر؟ ده هو إيده ما بتتحرك. طب ولو كسر اللي حواليه إيه اللي خليه يوصل لغاية هناك ويكسر الآلهة الأخرى؟ ده ما بيمشيش، ده لا بيتحرك، ده لا بيتكلم، ده لا يستطيع انه حراكا ولا كلاما ولا نفعا ولا ضرا. هو سيدنا ابراهيم عاوز المخ يشتغل، هو المخ ده ربنا وهبه للانسان عشان يبقى على الزيرو، هي سياره البحه الجديده. بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم. لحظة هنا فيها تفكير، قالوا إنكم أنتم الظالمون، بمعنى ظالمون في عبادتكم آلهة لا تدافع عن نفسها، وظالمون لأنفسكم حين اتهمتم إبراهيم بغير بينة، ظالمون أنكم تركتم الآلهة بغير حراسة. ممكن هنا دخل إبليس، خلوا إبراهيم يغلبكم، فتى لا راح ولا جاء يغلب كل هذه الاشنبات كل هذه الرجال الكثير الكبير كذا، يغلبكم كيف يغلبكم؟ فبدأوا هم إيه؟ ثم نكسوا على رؤوسهم قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. إيه يعني لما ما بيتكلموا؟ نفسنا احنا انهم ما بيتكلموا، احسن انهم ما بيتكلموا، عاوزينهم غرس، احنا ما عاوزينهم يتكلموا، نريدهم صم بكم عمي، انت مالك انت؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله. صريحة، أف وتف، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. رد عليه، يرد منين؟ ما في حجة. لكن قابلوا الحجة بالإرهاب، قالوا حرقوه. يا سيدي احنا بنتكلم مع بعض، دي محاكمة، ناخذ ونعطي، انا بناقشكم ناقشوني حجة بحجة. لا، ما عندنا حجة، عندنا إرهاب. حرقوه وانصروا آلهتكم. يا الله، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وفعلا جمعوا الحطب، ولغاية لما ما شاء الله حطب كثير. وأما وقدوا النار، الصهد اللي طالع من الحطب لا يستطيعون أن يقتربوا منها. كيف يلقوا إبراهيم في النار؟ فصنعوا المنجنيق وربطوا إبراهيم وكتفوه، ألقوه في النار اللي قال فيه إبراهيم حسبي الله ونعم الوكيل. في الوقت ذا كانت النار كانت الحبال، وصادر الأمر من الكبير المتعال، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لو لم يقل سلاما لكانت ثلاجة، فريزر، كانت تبقى حاجة صعبة. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وظلت النار مولعة، لا المطر أطفأها ولا الريح نثرها ولا شيء، إنما النار كما هي، وإبراهيم في داخل النار يعبد ربه ويصلي وكذا، حتى قال بعضهم ما أعظم رب إبراهيم. شايفين إبراهيم جوه النار؟ سيدنا إبراهيم لما طلع من النار عملوا معاه لقاء صحفي، إيه أحسن الأيام اللي أنت عشتها في الدنيا؟ قال التي قضيتها بداخل النار. تكييف رباني ما أقولكوش، حاجة ما حصلتش لسه، ما كانش التكييف اخترع. أحسن أيام قضيتها أيام أي التي قضيتها في النار، سبحان الله. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. أصنام تحطم وهي طلع عنها آلهة، وحطمت الأصنام مرة أخرى على أيام النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وبحديدة في يد يشير جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. 366 صنما حول الكعبة كله حطم. هل مثل هذا يعد إله؟ أصنام قال عنها آلهة، أتخلق؟ أترزق؟ قطعة حجر من الأرض تصلح أن تكون ربا؟ هذه القطعة حجر من الأرض هي التي خلقت الأرض وهي التي خلقت السماء، سبحان الله العظيم. فهذه أول طاغوتية في الدنيا، أول عبادة باطلة، عبادة الأصنام. شوف يعني من أيام سيدنا نوح وانت ونازل كده سيدنا إبراهيم غير آخر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وإلى الآن في عبادة أصنام في جنوب أفريقيا. أصنام تعبد على أنها آلهة، أي صنم من هذا الذي يعبد على أنه إله؟ فأنت تقول لا إله تعني لا إله من الحجر، وكما تقول لا إله من الحجر تقول لا إله من الشجر، ولا إله من البقر، ولا إله من النجم أو الشمس أو القمر. ولحديثنا بقية إن شاء الله تبارك وتعالى في دروسنا المقبلة، نكمل سلسلة الأرباب الباطلة والآلهة الزائفة، حيث عبادة الأحجار والأشجار والأبقار والنار وغير ذلك من الأرباب الباطلة والآلهة الزائفة. رزقني الله وإياكم التوحيد، ورزقنا وإياكم إخلاص التوحيد، وجعلنا من أهل التوحيد. غفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.